يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وعليك ذلك ورحب بالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل حمد السليمان البسام. الأخ حمد له قضية يقول فيها: إنني إنسان ضعيف السمع بحمد الله، بحيث إذا دخلت في الصلاة الجهرية مع الإمام لا أسمع قراءته، لذلك ألهي قلبي بالقراءة بيني وبين نفسي بصفة لا يسمعها إلا من كان بجانبي وقوي السمع. قصدي بذلك استبعاد الوساوس والتفكير بالصلاة، كما أنني في أحد الأيام عطست في نفس صلاة الفرض مع الإمام وحمدت الله على ذلك بصوت خفيض، حيث أنها سبق وأن كنت أدرس على بعض المشايخ، وأورد علينا الشيخ قصة الذي عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله، وأن المصطفى بعدما انتهى من الصلاة سأل من الرجل العاطس فأخبره ذلك الصحابي بنفسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن محمدتك ابتدرها كذا وكذا من الملائكة، لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بإرشادي إلى الصواب، علما بأنني لست أرفع صوتي في الصلاة حينما أفعل ما ذكرت، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا كان مأموما فالصلاة تكون جهرية وتكون سرية، ففي الجهرية في ركعتي المغرب وركعتي العشاء وصلاة الفجر، هذه عندما يكون الشخص مقتديا بالإمام فالإمام يقرأ الفاتحة، والمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. وأما بالنسبة لقراءة السورة فإن المأموم يستمع لقراءة الإمام. عند ما يكون الشخص بعيدا عن الإمام بحيث لا يسمع صوته، كما إذا كان المسجد فيه جماعة كثيرون وليس فيه مكبر صوت، فالشخص لا يسمع الإمام، فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها. وإذا كان لا يسمع قراءة الإمام لضعف في سمعه فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها. وإذا اختار أن تكون السورة بمقدار قراءة الإمام فهذا لا شيء فيه، هذا يكون طيبا، لكن في حالة وقوفه بعد رفعه من الركوع أو مثلا أو في حالة سجوده أو بين السجدتين، في هذه الأحوال لا يقرأ القرآن، في هذه الأحوال لا يقرأ شيئا من القرآن، وإنما يأتي بالدعاء المشروع، وإنما يأتي بالدعاء المشروع. وما ذكره السائل من أنه عطس في صلاته وأنه حمد الله فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا أيضا له سؤال آخر يقول فيه: إنسان يصوم البيض من كل شهر ويسأل أيهما أفضل في شهر محرم، أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ثم يكتفي بها، أم أن الأفضل أن يصوم التاسع ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأيام البيض، جزاكم الله خيرا؟
الجواب: الشخص عندما يريد أن يتقرب إلى الله بعمل من الأعمال الفاضلة كصيام الاثنين والخميس وكصيام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، وقال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني معه، وإذا صام الأيام الثلاثة فهذا زيادة خير. وأما أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر فهذه لها فضل آخر، وعندما يجمع الإنسان بين صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم ويصوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذه زيادة خير، فتلك لها فضل وخصوصية وهذه لها فضل وخصوصية. وكلما تزود الإنسان من أعمال الخير زاده الله جل وعلا من الأجر، وكلما قصر في فعل الخير فإنه ينقص نصيبه من الأجر. والإنسان في هذه الحياة ينبغي أن يحرص بقدر استطاعته على تقديم ما يقربه إلى الله جل وعلا، فيبدأ بالإتيان بالفرائض ويترك المحرمات، وبعد ذلك يأتي بفضائل الأعمال من الأقوال ومن الأعمال ومن الصدقات بالأموال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف. أخونا رسالته مطولة مكونة من صفحتين، ملخص ما في هاتين الصفحتين السؤال عن التزوير ومخاطره، لو تكرمتم شيخ عبد الله جزاكم الله خيرا.
الجواب: الله جل وعلا كلف عباده باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والمكلف عندما يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه يبتغي بذلك مرضات الله جل وعلا ويخاف من عقابه، يكون هذا قد أتى بما شرع في حقه والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. فهذا قد اتبع الصراط المستقيم، وذلك لأن الامتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي على الوجه الذي سبق يكون يعني موافقا لشرع الله جل وعلا. قد يخطئ يجتهد ويخطئ، ولكن في الخطأ يكون معفوا عنه. وقد مثلا ينسى كمن نام عن صلاة أو نسيها، فكل هذا ليس عليه في ذلك إثم، إلا أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومعنى ذلك أن الشخص لو زاد ركعة خامسة من صلاة رباعية كصلاة الظهر أو العصر ناسيا، فإنه يسجد للسهو وليس عليه في ذلك بأس، وصلاته صحيحة. ولو أنه نقص ركعة من الرباعية ناسيا، فإن نسيانه لا يكون عذرا في إسقاط هذه الركعة، ولكنه يكون عذرا في إسقاط الإثم. فحينئذ النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وعندما تحصل مخالفة من الشخص لشيء من أوامر الله أو لشيء من نواهيه، بمعنى أنه يترك ما أوجب شيئا مما أوجبه الله عليه وهو قادر على فعله، أو يفعل ما حرم الله عليه وهو قادر على تركه فهذا ينبغي له أن يتنبه لنفسه، لأنه في ذلك قد عصى الله جل وعلا. ومن وجوه المخالفة ما يحصل من التزوير، فالشخص عندما يستخدم التزوير في أي وجه من الوجوه، لأن وجوه التزوير كثيرة، يكون التزوير بالأقوال ويكون التزوير بالأفعال، ويكون التزوير أيضا بالكف. فعلى سبيل المثال، بالنظر بالتزوير في الأقوال، عندما يخفي قولا من الأقوال التي يجب عليه أن يقولها، أو يزيد في قول يعني لا يجوز له أن يأتي بهذه الزيادة، أو يخفي أمرا من الأمور التي يجب عليه أن يبينها، أو مثلا يعمل هذا في أمر من الأمور يعني طلب منه أن يفعله على وجه معين ولكنه خالف فأتى به على غير الوجه المعين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التزوير فيما يتعلق بالحق فيما بين العبد وبين ربه، وكذلك ما يكون بين العبد وبين الناس، لأن الشخص قد يكون مسؤولا ويستخدم التزوير. فإذا كان الشخص موظفا في طريق من الطرق ويكون مؤتمنا على مرور مثلا بعض الأشياء، ولكنه يستخدم التزوير فيها وبحكم ولايته في هذا المحل، لأنه لا رقيب عليه إلا الله، فحينئذ يكون عمله هذا من الأعمال المحرمة. وكذلك التزوير والغش في بعض الأمور الأخرى، كما يحصل الغش في الامتحانات، والغش قد يكون من المدرس وقد يكون من الطالب، والغش كما يكون في أثناء الامتحان وقد يكون أيضا في حالة وضع الأسئلة من المدرس، أو أنه يكون من المراقبين الذين يراقبون الطلاب. فالمقصود أن هذا باب واسع، ولا يجوز للإنسان أن يتعدى فيه حدود الله جل وعلا، لا من جهة القول ولا من جهة الفعل ولا من جهة الكف. وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجزائر عبر رسالة بعث بها المستمع بالمصري عبد الصمد. أخونا يسأل جملة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل تجوز مصافحة بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة ومصافحة زوجات العم والخال جزاكم الله خيرا؟
الجواب: البلاد قد يكون أهلها اعتادوا أمورا مخالفة للشرع، وأصبحت هذه الأمور المألوفة أصبحت هذه الأمور المعتادة مألوفة عندهم. فالشخص الذي لا يسير معهم في تطبيق هذه الأمور أو في تركها، في فعلها إذا كانت محرمة، وفي تركها إذا كانت واجبة، إذا كانت واجبة الفعل، فإنهم يلومونه على فعله هذا ويعتبرون أن عمله منكر. ففي بعض البلدان يحصل الاعتياد على السهور، بمعنى أن المرأة تكشف وجهها ولا تتقيد بأي شخص كان، فإذا خرجت إلى السوق تكون مكشوفة الوجه، ويعتبرون هذا من الأمور المعتادة، وبالنظر إلى كثرة وقوعه وإلف الناس له أصبح أمرا معروفا عندهم. وهكذا بالنظر إلى مصافحة المرأة للرجل، بصرف النظر عن كونه محرما لها أو قريبا ولكنه ليس بمحرم، أو أنه بعيد عنها، فالمرأة تصافح الرجل كما تصافح المرأة المرأة، وكما يصافح الرجل الرجل، فالرجل لا ينكر ذلك والمرأة لا تمتنع من ذلك، لأنه أصبح من الأمور المعتادة. ومن القواعد المقررة المتفرعة عن قاعدة العرف أن العرف إذا خالف الأدلة الشرعية فإنه يكون ممنوعا. وهذه الصورة التي سأل عنها السائل هي من الصور المتعارف عليها، ولكنها مخالفة للأدلة الشرعية. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صافح امرأة قط لا تحل له، ولما جاءت البيعة بيعة النساء بايعهن كلاما، فلم يصافحهن بيده للبيعة كما صافح الرجال. وهذا يدل على أن مصافحة المرأة للرجل الذي ليس من محارمها هي لا يجوز لها أن تفعله، وهو أيضا لا يجوز له أن يفعله. فعلى من يكون متصفا بهذه الصفة أن يتجنبها، لأنه بفعلها يكون قد عصى الله جل وعلا، وبتركها يكون قد أطاع الله جل وعلا. وليس بين طاعة الله وبين معصيته في أمر من الأمور إلا أن الشخص عندما يطيع الله جل وعلا يتجه يمينا، وعندما يعصي الله جل وعلا يتجه يسارا. يعني ليس بين الطاعة وبين المعصية إلا بمقدار شعرة. فانحراف القلب للطاعة أو انحراف للقلب للمعصية، فعلى العبد أن يتنبه إلى نفسه وأن ينظر فيما يقدم عليه من الأقوال ومن الأفعال، وما يكف عنه أيضا من الأقوال أو من الأفعال، هل هو طاعة لله أو معصية. فإذا كان طاعة فليحمد الله جل وعلا وليسأل الله المزيد من فضله، وإذا كان معصية فعليه أن يرجع إلى نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يسأله العفو والمغفرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا من الجزائر يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن المرأة التي تلبس الحجاب ولكن لا تضع النقاب على وجهها، هل يعتبر هذا حجابا كاملا؟
الجواب: المرأة إذا كانت في خارج بيتها مثلا فلا مانع من أن تلبس النقاب، وذلك من أجل أن تظهر إحدى عينيها أو تظهر عينيها، وذلك لمعرفة الطريق. لكن ظهر في هذا الوقت طريقة للنساء يعملنها في النقاب وفي البرقع، وذلك أنها تخرج عينيها وتخرج جزءا من فوق العين ومن تحت العين ومن جهة اليمين ومن جهة اليسار، يعني للعينين، فيكون القدر المخرج من الوجه أكثر من الشيء اللازم الذي تندفع به الحاجة. فهذه الصورة لا تجوز، فيكفي أن تخرج المرأة إحدى عينيها أو تخرج عينيها، وذلك للاستفادة من ذلك فيما تحتاج إليه من الأمور التي تعتمد على استخدام البصر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من أكل مال اليتيم؟
الجواب: الشخص يكون مؤتمنا على مال غيره أو يستطيع أن يأخذ مال غيره خفية كالسارق، أو يستطيع أن يأخذ مال غيره بالقوة كالغاصب، وقد يكون وليا على اليتيم، وقد يكون ناظرا على وقف، وقد يكون ناظرا على تنفيذ وصية من الوصايا، وهو حينما يكون أمينا على هذه الأمور يتعدى حدود الأمانة فيأكل من غلة الوقف ومن غلة الموصى به ومن مال اليتيم، يأكل ما لا يجوز له أكله، وفي هذه الحال يكون قد عمل محرما. والله تعالى يقول: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن إذا كان يأكل من مال اليتيم بمقدار أجرته فقط، إذا كان يأكل من مال اليتيم بمقدار أجرته التي حصل الاتفاق عليها، فهذا ليس فيه شيء. أما من يأكل أموال الناس عن طريق السرقة أو عن طريق الغصب فهذا محرم، وواجب على الإنسان أن يتنبه إلى اللقمة التي يضعها في فيه أو الثوب الذي يلبسه، هل هو من كسب حلال أو من كسب حرام. فالكسب الحرام له آثاره السيئة، له آثاره السيئة على الإنسان في سمعه وفي بصره وفي قلبه وعلى سائر جوارحه، ومن ذلك أنه يثبطه عن الأفعال الطيبة، ويستهويه الشيطان ويغريه ويقوي عزائمه على فعل الأمور المحرمة. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. فالواجب على المسلم أن ينظر في المال الذي يدخل عليه، هل هو من كسب حلال أو من كسب حرام. فإن كان من كسب حرام وجب عليه أن يتخلص منه حسب الطريقة الشرعية، وإن كان من كسب حلال فليحمد الله على هذا التيسير. وعلى الإنسان أن يسأل ربه الإعانة على جميع أمور الخير، وأن يسأله أن يبعده عن جميع أمور الشر. والله جل وعلا يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما الإنسان الذي يتخبط في عباد الله في أموال عباد الله بجميع الطرق التي يمكنه أن يحصل بها المال بصرف النظر عن كونه حراما، بصرف النظر عن كونه حلالا أو حراما، وإنما الشيء الذي يهمه أن يحصل على المال، مثل كثير من الذين يتعاملون بالربا، ومثل الذين يقبلون الرشوة، مثل الذين يقبلون الرشوة، ومثل الذين يأخذون المال بغير حق مثل السارق ومثل الغاصب وما إلى ذلك.
في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الإخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا.
وعلى كذلك ورحبا بالمستمعين،
حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، يقول المرسل حمد السليمان البسام. الأخ حمد له قضية يقول فيها: إنني إنسان ضعيف السمع بحمد الله، بحيث إذا دخلت في الصلاة الجهرية مع الإمام لا أسمع قراءته، لذلك ألهي قلبي بالقراءة بيني وبين نفسي بصفة لا يسمعها إلا من كان بجانبي وقوي السمع. قصدي بذلك استبعاد الوساوس والتفكير بالصلاة، كما أنني في أحد الأيام عطست في نفس صلاة الفرض مع الإمام وحمدت الله على ذلك بصوت خفيف، حيث أنها سبق وأن كنت أدرس على بعض المشايخ، وأورد علينا الشيخ قصة الذي عطس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحمد الله، وأن المصطفى بعدما انتهى من الصلاة سأل من الرجل العاطس فأخبره ذلك الصحابي بنفسه، فقال له صلى الله عليه وسلم: إن محمدتك ابتدرها كذا وكذا من الملائكة، لذا أرجو من فضيلتكم التكرم بإرشادي إلى الصواب، علما بأنني لست أرفع صوتي في الصلاة حينما أفعل ما ذكرت، جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الشخص إذا كان مأموما فالصلاة تكون جهرية وتكون سرية، ففي الجهرية في ركعتي المغرب وركعتي العشاء وصلاة الفجر، هذه عندما يكون الشخص مقتديا بالإمام فالإمام يقرأ الفاتحة والمأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام. وأما بالنسبة لقراءة السورة فإن المأموم يستمع لقراءة الإمام. عند ما يكون الشخص بعيدا عن الإمام بحيث لا يسمع صوته، كما إذا كان المسجد فيه جماعة كثيرون وليس فيه مكبر صوت، فالشخص لا يسمع الإمام، فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها. وإذا كان لا يسمع قراءة الإمام لضعف في سمعه فإنه يقرأ الفاتحة ويقرأ سورة بعدها. وإذا اختار أن تكون السورة بمقدار قراءة الإمام فهذا لا شيء فيه، هذا يكون طيبا، لكن في حالة وقوفه بعد رفعه من الركوع أو مثلا بعد أو في حالة سجوده أو بين السجدتين، في هذه الأحوال لا يقرأ القرآن، في هذه الأحوال لا يقرأ شيئا من القرآن، وإنما يأتي بالدعاء المشروع، وإنما يأتي بالدعاء المشروع. وما ذكره السائل من أنه عطس في صلاته وأنه حمد الله فليس في ذلك شيء، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا أيضا له سؤال آخر يقول فيه: إنسان يصوم البيض من كل شهر ويسأل أيهما أفضل في شهر محرم، أن يصوم التاسع والعاشر والحادي عشر ثم يكتفي بها، أم أن الأفضل أن يصوم التاسع ثم بعد ذلك ينتقل إلى الأيام البيض؟ جزاكم الله خيرا.
الجواب: الشخص عندما يريد أن يتقرب إلى الله بعمل من الأعمال الفاضلة كصيام الاثنين والخميس وكصيام التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر أو الأيام الثلاثة التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وقال صلى الله عليه وسلم: خالف اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده، يعني معه، وإذا صام الأيام الثلاثة فهذا زيادة خير. وأما أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر من كل شهر فهذه لها فضل آخر. وعندما يجمع الإنسان بين صيام التاسع والعاشر والحادي عشر من شهر محرم ويصوم أيام البيض وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر فهذه زيادة خير، فتلك لها فضل وخصوصية وهذه لها فضل وخصوصية. وكلما تزود الإنسان من أعمال الخير زاده الله جل وعلا من الأجر، وكلما قصر في فعل الخير فإنه ينقص نصيبه من الأجر. والإنسان في هذه الحياة ينبغي أن يحرص بقدر استطاعته على تقديم ما يقربه إلى الله جل وعلا، فيبدأ بالإتيان بالفرائض ويترك المحرمات، وبعد ذلك يأتي بفضائل الأعمال من الأقوال ومن الأعمال ومن الصدقات بالأموال، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة وصلت إلينا من أحد الإخوة المستمعين رمز إلى اسمه بالحروف عين ألف. أخونا رسالته مطولة مكونة من صفحتين، ملخص ما في هاتين الصفحتين السؤال عن التزوير ومخاطره، لو تكرمتم شيخ عبد الله جزاكم الله خيرا.
الجواب: الله جل وعلا كلف عباده باتباع أوامره واجتناب نواهيه، والمكلف عندما يفعل ما أمره الله به ويترك ما نهاه الله عنه يبتغي بذلك مرضات الله جل وعلا ويخاف من عقابه، يكون هذا قد أتى بما شرع في حقه. والله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهذا قد اتبع الصراط المستقيم، وذلك لأن الأعمال وذلك لأن امتثاله للأوامر واجتنابه للنواهي على الوجه الذي سبق يكون يعني موافقا لشرع الله جل وعلا. قد يخطئ يجتهد ويخطئ، ولكن في الخطأ يكون معفوا عنه، وقد مثلا ينسى كمن نام عن صلاة أو نسيها، فكل هذا ليس عليه في ذلك إثم، إلا أن النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولا ينزل المعدوم منزلة الموجود. ومعنى ذلك أن الشخص لو زاد صلاة، لو زاد ركعة خامسة من صلاة رباعية كصلاة الظهر أو العصر ناسيا، فإنه يسجد للسهو وليس عليه في ذلك بأس وصلاته صحيحة. ولو أنه نقص ركعة من الرباعية ناسيا، فإن نسيانه لا يكون عذرا في إسقاط هذه الركعة، ولكنه يكون عذرا في إسقاط الإثم. فحينئذ النسيان ينزل الموجود منزلة المعدوم، ولكنه لا ينزل المعدوم منزلة الموجود. وعندما تحصل مخالفة من الشخص لشيء من أوامر الله أو لشيء من نواهيه، بمعنى أنه يترك ما أوجب شيئا مما أوجبه الله عليه وهو قادر على فعله، أو يفعل ما حرم الله عليه وهو قادر على تركه فهذا ينبغي له أن يتنبه لنفسه، لأنه في ذلك قد عصى الله جل وعلا. ومن وجوه المخالفة ما يحصل من التزوير، فالشخص عندما يستخدم التزوير في أي وجه من الوجوه، لأن وجوه التزوير كثيرة، يكون التزوير بالأقوال ويكون التزوير بالأفعال، ويكون التزوير أيضا بالكف. فعلى سبيل المثال، بالنظر بالتزوير في الأقوال، عندما يخفي قولا من الأقوال التي يجب عليه أن يقولها، أو يزيد في قول يعني لا يجوز له أن يأتي بهذه الزيادة، أو يخفي أمرا من الأمور التي يجب عليه أن يبينها، أو مثلا يعمل هذا في أمر من الأمور يعني طلب منه أن يفعله على وجه معين ولكنه خالف فأتى به على غير الوجه المعين. ولا فرق في ذلك بين أن يكون التزوير فيما يتعلق بالحق فيما بين العبد وبين ربه، وكذلك ما يكون بين العبد وبين الناس. لأن الشخص قد يكون مسؤولا، قد يكون مسؤولا ويستخدم التزوير. فإذا كان الشخص موظفا في طريق من الطرق ويكون مؤتمنا على مرور مثلا بعض الأشياء ولكنه يستخدم التزوير فيها وبحكم ولايته في هذا المحل لأنه لا رقيب عليه إلا الله، فحينئذ يكون عمله هذا من الأعمال المحرمة. وكذلك التزوير والغش في بعض الأمور الأخرى، كما يحصل الغش في الامتحانات، والغش قد يكون من المدرس وقد يكون من الطالب، والغش كما يكون في أثناء الامتحان فقد يكون أيضا في حالة وضع الأسئلة من المدرس، أو أنه يكون من المراقبين الذين يراقبون الطلاب. فالمقصود أن هذا باب واسع ولا يجوز للإنسان أن يتعدى فيه حدود الله جل وعلا، لا من جهة القول ولا من جهة الفعل ولا من جهة الكف، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا ننتقل إلى الجزائر عبر رسالة بعث بها المستمع بالمصري عبد الصمد. أخونا يسأل جملة من الأسئلة، من بينها سؤال يقول: هل تجوز مصافحة بنات العم والعمة وبنات الخال والخالة ومصافحة زوجات العم والخال جزاكم الله خيرا؟
الجواب: البلاد قد يكون أهلها اعتادوا أمورا مخالفة للشرع، وأصبحت هذه الأمور المألوفة أصبحت هذه الأمور المعتادة مألوفة عندهم، فالشخص الذي لا يسير معهم في تطبيق هذه الأمور أو في تركها، في تطبيق في فعلها إذا كانت محرمة وفي تركها إذا كانت واجبة، إذا كانت واجبة الفعل، فإنهم يلومونه على فعله هذا ويعتبرون أن عمله منكر. ففي بعض البلدان يحصل الاعتياد على السهور، بمعنى أن المرأة تكشف وجهها ولا تتقيد بأي شخص كان، فإذا خرجت إلى السوق تكون مكشوفة الوجه، ويعتبرون هذا من الأمور المعتادة، وبالنظر إلى كثرة وقوعه وإلف الناس له أصبح أمرا معروفا عندهم. وهكذا بالنظر إلى مصافحة المرأة للرجل، بصرف النظر عن كونه محرما لها أو قريبا ولكنه ليس بمحرم، أو أنه بعيد عنها، فالمرأة تصافح الرجل كما تصافح المرأة المرأة وكما يصافح الرجل الرجل، فالرجل لا ينكر ذلك والمرأة لا تمتنع من ذلك لأنه أصبح من الأمور المعتادة. ومن القواعد المقررة المتفرعة عن قاعدة العرف أن العرف إذا خالف الأدلة الشرعية فإنه يكون ممنوعا. وهذه الصورة التي سأل عنها السائل هي من الصور المتعارف عليها ولكنها مخالفة للأدلة الشرعية. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ما صافح امرأة قط لا تحل له، ولما جاءت البيعة بيعة النساء بايعهن كلاما فلم يصافحهن بيده للبيعة كما صافح الرجال. وهذا يدل على أن مصافحة المرأة للرجل الذي ليس من محارمها هي لا يجوز لها أن تفعله، وهو أيضا لا يجوز له أن يفعله. فعلى من يكون متصفا بهذه الصفة أن يتجنبها، لأنه بفعلها يكون قد عصى الله جل وعلا، وبتركها يكون قد أطاع الله جل وعلا. وليس بين طاعة الله وبين معصيته في أمر من الأمور إلا أن الشخص عندما يطيع الله جل وعلا يتجه يمينا، وعندما يعصي الله جل وعلا يتجه يسارا. يعني ليس بين الطاعة وبين المعصية إلا بمقدار شعرة. فانحراف القلب للطاعة أو انحراف للقلب للمعصية، فعلى العبد أن يتنبه إلى نفسه وأن ينظر فيما يقدم عليه من الأقوال ومن الأفعال، وما يكف عنه أيضا من الأقوال أو من الأفعال، هل هو طاعة لله أو معصية. فإذا كان طاعة فليحمد الله جل وعلا وليسأل الله المزيد من فضله، وإذا كان معصية فعليه أن يرجع إلى نفسه وأن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يسأله العفو والمغفرة، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخونا من الجزائر يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله عن المرأة التي تلبس الحجاب ولكن لا تضع النقاب على وجهها، هل يعتبر هذا حجابا كاملا؟
الجواب: المرأة إذا كانت في خارج بيتها مثلا فلا مانع من أن تلبس النقاب، وذلك من أجل أن تظهر إحدى عينيها أو تظهر عينيها، وذلك لمعرفة الطريق. لكن ظهر في هذا الوقت طريقة للنساء يعملنها في النقاب وفي البرقع، وذلك أنها تخرج عينيها وتخرج جزءا من فوق العين ومن تحت العين ومن جهة اليمين ومن جهة اليسار، يعني للعينين، فيكون القدر المخرج من الوجه أكثر من الشيء اللازم الذي تندفع به الحاجة. فهذه الصورة لا تجوز، فيكفي أن تخرج المرأة إحدى عينيها أو تخرج عينيها، وذلك للاستفادة من ذلك فيما تحتاج إليه من الأمور التي تعتمد على استخدام البصر، وبالله التوفيق.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم من أكل مال اليتيم؟
الجواب: الشخص يكون مؤتمنا على مال غيره أو يستطيع أن يأخذ مال غيره خفية كالسارق، أو يستطيع أن يأخذ مال غيره بالقوة كالغاصب. وقد يكون وليا على اليتيم، وقد يكون ناظرا على وقف، وقد يكون ناظرا على تنفيذ وصية من الوصايا، وهو حينما يكون أمينا على هذه الأمور يتعدى حدود الأمانة فيأكل من غلة الوقف ومن غلة الموصى به ومن مال اليتيم، يأكل ما لا يجوز له أكله. وفي هذه الحال يكون قد عمل محرما، والله تعالى يقول إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. لكن إذا كان يأكل من مال اليتيم بمقدار أجرته فقط، إذا كان يأكل من مال اليتيم بمقدار أجرته التي حصل الاتفاق عليها فهذا ليس فيه شيء. أما من يأكل أموال الناس عن طريق السرقة أو عن طريق الغصب فهذا محرم، وواجب على الإنسان أن يتنبه إلى اللقمة التي يضعها في فيه أو الثوب الذي يلبسه، هل هو من كسب حلال أو من كسب حرام. فالكسب الحرام له آثاره السيئة، له آثاره السيئة على الإنسان في سمعه وفي بصره وفي قلبه وعلى سائر جوارحه، ومن ذلك أنه يثبطه عن الأفعال الطيبة، ويستهويه الشيطان ويغريه ويقوي عزائمه على فعل الأمور المحرمة. فالله طيب لا يقبل إلا طيبا، والله جل وعلا أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له. فالواجب على المسلم أن ينظر في المال الذي يدخل عليه هل هو من كسب حلال أو من كسب حرام، فإن كان من كسب حرام وجب عليه أن يتخلص منه حسب الطريقة الشرعية، وإن كان من كسب حلال فليحمد الله على هذا التيسير. وعلى الإنسان أن يسأل ربه الإعانة على جميع أمور الخير، وأن يسأله أن يبعده عن جميع أمور الشر. والله جل وعلا يقول ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أما الإنسان الذي يتخبط في عباد الله في أموال عباد الله جميع الطرق التي يمكنه أن يحصل بها المال بصرف النظر عن كونه حراما بصرف النظر عن كونه حلالا أو حراما، وإنما الشيء الذي يهمه أن يحصل على المال، مثل كثير من الذين يتعاملون بالربا، ومثل الذين يقبلون الرشوة، مثل الذين يقبلون الرشوة، ومثل الذين يأخذون المال بغير حق، مثل السارق ومثل الغاصب وما إلى ذلك.
في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
وأنتم كذلك
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ عبد الله، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.